الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أنه لا مانع من أخذ العلم بالحكم في مرحلة الجهل في موضوع نفسه في مرحلة المجهول، ولا يلزم منه محذور الدهر وتوقف الشيء على نفسه. وما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. وثانيا أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره مبني على أن متعلق القطع هو الحكم الفعلي، وهو موضوع للحكم الفعلي، فعندئذ يلزم الدور، فإن القطع يتوقف على متعلقه وهو الحكم الفعلي. والمفروض أن متعلقه يتوقف عليه من باب توقف الحكم على موضوعه، فإذا يلزم الدور ونتيجته توقف الشيء على نفسه وتقدمه عليه على نفسه، وهو مستحيل. وهذا أيضا غير صحيح، فإنه مبني على اعتقاد السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن القاطع في مرحلة الجهل متعلق بالحكم في هذه المرتبة، أي مرتبة الجهل، والقاطع في مرتبة الفعليات متعلق بالحكم الفعلي، فعندئذ يلزم محظور الدور، فإن القاطع يتوقف على الحكم الفعلي من باب توقفه على متعلقه، ومتعلقه وهو الحكم الفعلي متوقف عليه من باب توقف الحكم على موضوعه، فعندئذ يلزم الدور. ولكن هذه النقطة خاطئة، فإن متعلق القاطع هو الحكم في مرحلة المجهول في مرحلة الجهل. القاطع تعلق بالجهل، أي الحكم في مرحلة الجهل، وهو متعلق الحكم، فالقاطع يتوقف على الحكم في مرحلة الجهل، وأما جعل الحكم فهو لا يتوقف على القطع، ففي مرحلة الجهل لا دور في البين. وهذا القاطع الذي تعلق بالحكم في مرحلة الجهل هو الموضوع للحكم في مرحلة الفعلية، ومعنى كونه موضوعا له يعني فعلية الحكم إنما هي بفعلية القطع. فإذا صار القطع فعليا صار الحكم أيضا فعليا، لأن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه أو فعلية فاعلية الحكم إنما هي بفاعلية موضوعه في الخارج. فليس القاطع متعلقا بالحكم الفعلي، متعلق القاطع الحكم الإنشائي والحكم في مرحلة الجهل، وهذا القاطع موضوع للحكم في مرحلة الفعلية ومعنى كونه موضوعا أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية القدر كما هو الحال في جميع موضوعات القضايا الحقيقية كالاستطاعة التي قد أخذت قيدا للحكم في مرحلة الجهل وهي موضوع لوجوب الحج في مرحلة الفعلية يعني أن فعلية وجوب الحج تدور مدار فعلية الاستطاعة فإذا صارت الاستطاعة فعلية ووجوب الحج فعلي فإن فعلية وجوب الحج إنما هي بفعلية الاستطاعة بفعلية الاستطاعة وكذلك الحال في كل قيد مأخوذ في لسان الدليل في موضوع الحكم في مرحلة الجهل فإنه موضوع للحكم في مرحلة الفعلية يعني أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه بتمام قيوده بلا فرق بين أن يكون قيد الموضوع قيدا أمرا واقعيا أو أمرا وجدانيا كالعلم لا فرق من هذه الناحية فإذا الخطأ في كلام سيد الأستاذ قدس الله نفسه في هذه النقطة وهي أنه قدس سره قد اعتقد أن القاطع متعلق بالحكم الفعلي في مرحلة الفعلية مع أن الأمر ليس كذلك فإن متعلق القاطع الحكم الإنشائي والحكم الجعلي في مرحلة الجعل وهو موضوع للحكم في مرحلة الفعلية يعني أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية هذا القيد كما هو الحال في سائر القيود المحفوظة في موضوع الحكم في مرحلة الجهل وثالثا أن ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه لو تم فإنما يتم في القضايا الخارجية فإن القضية إذا كانت خارجية فجعل الحكم فيها مسابق لفعليته فلا يتصور فيها مرتبتان من الحكم مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية بل للحكم فيها مرتبة واحدة وهي مرتبة الجعل وفي نفس الوقت هي مرتبة الفعلية لأن جعل الحكم للموضوع الموجود في الخارج مسابق لفعلية هذا الحكم ومتعلق القاطع لا محال يكون الفعل حكم الفعلية فإن متعلق القاطع هو الحكم الإنشائي المسابق للحكم الفعلي فلا يمكن أخذه في موضوع نفس هذا الحكم لاستلزامه الدور لأن القاعدة يتوقف عليه من باب توقفه على متعلقه، والحكم الفعلي يتوقف على القاعدة من باب توقف الحكم على موضوعه، فمن أجل ذلك يلزم الدور. فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من البرهان على استحالة ذلك غير تام، فالصحيح هو أنه لا مانع ثبوتا من أخذ العلم علم العالم وتلبسه بالعلم في مرحلة الجعل موضوعا للحكم لنفس الحكم في مرحلة المجهول، وهي مرحلة الفعليات، لا مانع من ذلك. وأما المحقق النائم قدس الله نفسه فأيضا بنى على استحالة ذلك، أن أخذ العلم بالحكم في مرحلة الجعل موضوعا له في موضوعا لنفسه في مرحلة المجهول مستحيل، بنى على استحالة ذلك، ولكنه قدس سره لم يبين وجه الاستحالة، ولعل الوجه الاستحال عنده أيضا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، وكيف ما كان فما ذكره المحقق النائم قدس سره أيضا غير تام. فالصحيح هو القول بأنه لا مانع من أخذ العلم بالحكم في مرحلة الجعل في موضوع نفسه في مرحلة المجهول، وهي مرحلة الفعلية، لا مانع من ذلك. هذا كله بحسب مقام الثبوت، فلا مانع في مقام الثبوت من ذلك. وأما في مقام الإثبات فإن كان هناك دليل ظاهر في أن الحكم مجهول للعالم به، يعني أن علمه بالحكم في مرحلة الجهل مأخوذ موضوعا لنفسه في مرحلة المجهول، وهي مرحلة الفعلية، إذا كان الدليل ظاهرا في ذلك في مقام الإثبات، فعلى القول الأول وهو الصحيح لا مانع من الأخذ بظاهر هذا الدليل، فإن ذلك ممكن ثبوتا. فإذا كان هناك دليل في مقام الإثبات على ذلك فلا مانع من الأخذ به، فإذا لا مانع من الأخذ بظاهر هذا الدليل. وأما على القول الثاني وهو أن أخذ العلم علم العالم بالحكم في مرحلة الجعل في موضوع نفسه في مرحلة المجهول لا يمكن، وأنه مستحيل ثبوتا، فعلى هذا القول لا بد من توجيه هذه الرواية، من توجيه هذا الدليل وتأويله. ومن هنا تظهر الثمرة بين القولين في موردين. المورد الأول صحة الصلاة تماما في موضع القاصر إذا كان المكلف جاهلا بوجوب القصر، وصحة الصلاة جهرا في موضع الصلاة إخفاء إذا كان المكلف جاهلا بوجوب صلاة إخفاء، وبالعكس. تظهر الثمرة بين القولين في هاتين المسألتين. المورد الثاني ما إذا شككنا في أن للعلم دخلا في الملاك في مرحلة المبادي أو لا يكون له دخلا فيه في مرحلة المبادي. أما المورد الأول فقد ورد في مجموعة من الروايات أن المسافر إذا صلى تماما جاهلا بوجوب القصر، وقد ورد في بعض الروايات ولم تقرأ عليه آية التقصير، وهو كناية عن أنه جاهل بوجوب القصر. قد ورد في هذه الروايات تمت صلاته، إن تمت صلاته تماما، وظاهر هذه الروايات أن صلاته تماما تامة واقعا، لا أنها تامة ظاهرا، لا شبهة في ظهور هذه الروايات أن صلاة التمام تامة واقعا. ومعنى ذلك أن الواجب على المكلف في هذه الحالة هو الصلاة تماما دون الصلاة قصرا، فإن المستفاد من هذه الروايات أن وجوب الصلاة قصرا مختص، أن وجوب الصلاة قصرا على المسافر مختص بما إذا كان المسافر عالما به لا مطلقا، يعني أن وجوب القصر لم يثبت في الواقع للجامع بين العالم والجاهل، لم يثبت للجامع ولم يكن مشتركا بين الجاهل والعالم، ووجوب القصر مختص بالعالم به. وأما إذا لم يكن عالما به فوظيفته الصلاة تماما، الصلاة تماما. فعلى القول الأول وهو الصحيح، يعني أخذ العلم بالحكم في مرحلة الجهل في موضوع نفسه في مرحلة المجهول ممكن، فعلى هذا القول لا مانع من الأخذ بظاهر هذه الروايات. والحكم بأن وجوب القصر مختص بالمسافر العالم بوجوبه، فإذا علم العالم علم المسافر العالم فإذن العلم مأخوذ، العلم بالحكم في مرحلة الجهل، العلم بوجوب القصر في مرحلة الجهل، مأخوذ في موضوع نفسه في مرحلة المجهول. فإذا كان المكلف جاهلا بوجوب القصر، الواجب عليه هو الصلاة تماما. وأما الصلاة قصرا فهي غير واجبة عليه في هذه الحالة واقعا. فإذا لا مانع على هذا القول من الأخذ بظاهر هذه الروايات. وأما على القول الثاني وهو أن أخذ العلم بالحكم في مرحلة الجهل في موضوع نفسه مستحيل، فعلى هذا القول لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الروايات، فلا بد من توجيه هذه الروايات وتأويلها. المسألة الثانية مسألة الجهر والإخفاء. لا شبهة في أن الصلاة جهرا في موضع الصلاة إخفاء صحيحة واقعا. فإذا كان المصلي جاهلا بوجوب صلاة جهر إخفاء عليه وصلى صلاة جهرية فلا شبهة في تمامية صلاتها وصحتها واقعا، صحة هذه الصلاة واقعا. وهذا معناه أن وجوب صلاة إخفاء مختص بالمصلي العالم به، عالم بوجوب صلاة إخفاء. فإذن وجوب الصلاة إخفاء مختص بالمكلف العالم بوجوبها، وكذلك العكس. ووجوب صلاة جهرا مختص بالمكلف العالم بوجوبها. ومن هنا إذا صلت جهرا في موضع صلاة إخفاء وكان جاهلا بوجوب صلاة إخفاء فلا شبهة في صحة صلاتها جهرا وبالعكس. فإذن على القول الأول لا مانع من الأخذ بظاهر هذه الروايات، لأن أخذ العلم بالحكم في مرحلة الجهل في موضوع نفسه في مرحلة المجهول ممكن ثبوتا، وفي مقام الإثبات الدليل ظاهر في ذلك، فلا مانع من الأخذ بالرواية بظاهر هذه الروايات في كلتا المسألتين وفي كلا البابين لا مانع من ذلك. وأما على القول الثاني وهو القول بالاستحالة كما اختاره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وغيره، فقد قام السيد الأستاذ قدس الله نفسه بتوجيه هذه الروايات، وذكر أن صحة الصلاة تماما فيما إذا كان المكلف جاهلا بوجوب القصر ولم تقر عليه آية التقصير. صحة الصلاة تماما من باب أنها أحد فردي الواجب. الواجب في هذه الحالة هو الجامعة، الجامعة بين الصلاة تماما والصلاة قصرا. فإذن الحكم بصحة الصلاة تماما من باب أنه أحد فردي الواجب في هذه الحالة، الواجب هو الجامعة. وقد أفاد في وجه ذلك أن التقابل بين الإتلاف والتقييد من تقابل التزاد، فإن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم التقييد، أمر وجودي عبارة عن لحاظ عدم القيد، والتقييد عبارة عن لحاظ القيد، وبين اللحاظين مزادة. فإذا كانت بين اللحاظين مزادة فمن الواضح أن استحالة أحد الزدين تستلزم ضرورة زد الآخر، فإن استحالة الحركة تستلزم ضرورة السكونة وبالعكس. وفي المقام استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق، فإن استحالة أحد الزدين في الخارج تستلزم ضرورة وجود الآخر. وحيث إن تقييد وجوب القصر بالعالم به مستحيل، فإذن الإطلاق ضروري ومتعين، يعني أن الواجب هو المطلق الجامع بين صلاة قصرا والصلاة تماما. فمن أجل ذلك بنى على أن الواجب في هذه الحالة هو الجامع، جامع بين صلاة قصرا وصلاة تماما. ومن هنا إذا صلى المكلف في هذه الحالة قصرا وتمشى منه قصد القربة فلا شبهة في صحتها، وأنها محكومة بالصحة، وهذا دليل على أن الواجب هو الجامع بين الصلاة تماما والصلاة قصرا. وكذلك الحال في باب الجهر والإخفاء، فإن الواجب في حالة الجهل بأحدهما الواجب هو الجامع، جامع بين الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية. هكذا ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه. هذا كله في المورد الأول، وسوف يأتي المناقشة فيما ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه. هذا هو المورد الأول الذي تظهر الثمرة بين القولين فيه. المورد الثاني نتكلم فيه.